بعض الدول من خلال دعمها الشامل للاحتلال. وأوضح أن هدف إيران من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا هو التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف، ولكن إذا كان هدف الجانب الآخر حرمان طهران من حقوقها النووية المشروعة فإن هذه العملية لن تنجح، مشددا على استعداد إيران لاستئناف الحوار مع الأوروبيين في أجواء سليمة بعيدا عن التطبيل الإعلامي. نستمع إلى حديث السيد بقائي في هذا الخصوص.
ما زال أهم مشكلة منطقتنا هو استمرار هذه الإبادات والجرائم التي ترتكب في فلسطين المحتلة التي تؤلم وتعصر قلب كل شخص حر. أنتم لا يمكن أن تتحدثوا عن قضايا الدبلوماسية والدولية ولكن لم تتحدثوا عن الإبادة التي أمام أعينكم وتبقون صامتين. اليوم في آخر حادثة استهدفوا مدرسة في غزة وحوالي 50 من الأبرياء الفلسطينيين أبرياء استشهدوا، هذا في إطار تلك الإبادة التي بدأها الكيان الصهيوني وضاعفها منذ عامين الكيان الصهيوني، وهذا منذ عام 1948، ومن يوم النكبة استمرت هذه جرائم هذا الكيان، ومع الأسف استمرت مع صمت ودعم بعض الدول الغربية وخاصة أمريكا، واستمرت هذه الإبادات في العامين الماضيين بأشد الأوضاع، وحتى الآن أكثر من 60,000 شخص بريء استشهدوا. فيما يخص استمرار الحوار مع أوروبا، نحن قلنا وما زلنا مستعد، وزمان الحوار والوقت مكان الحوار يجب أن يتم القرار مع زملائنا في الخارجية والأطراف الأوروبية. فيما تقام هذه الأخبار الإعلامية التي تأتي حول علاقة إيران وأوروبا وتواصل المفاوضات بين إيران وأمريكا تطرح هذه القضايا، المصادر الأولية حتما يجب أن تأخذوها. الكثير من هذه الأخبار لم تكن من باعتبار المصادر الرئيسية وتكون مصادر مرتبطة بالكيان الصهيوني وتبث أخبارها بأهداف تخريب وتدمير نتائج المفاوضات. وفيما يخص هذا الخبر بالتأكيد أنه غير صحيح هذا الخبر، والهدف من هذا الخبر هو هدف سلبي، وجمهورية إيران الإسلامية أثبتت مرات ومرات خلال هذه الأسابيع الأخيرة خاصة أنها لن تريد إتلاف الوقت.
استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين ومنزلا لعائلة فلسطينية في قطاع غزة، وارتفع عدد الشهداء إلى 36 إثر عدوان إسرائيلي استهدف فجر اليوم مدرسة تأوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، نصفهم من النساء والأطفال. كما تم انتشال جثامين 19 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة فلسطينية في جبال البلد شمالي القطاع. وفي وسط القطاع استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون إثر قصف مسيرة إسرائيلية لروضة تأوي نازحين في مخيم المغازي. واستهدفت موجة جديدة من الغارات مناطق عدة في غزة من بيت لاهيا شمالا إلى خان يونس جنوب القطاع. طالبت حركة حماس مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وكل أحرار العالم بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة وإنهاء الحصار المفروض وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط. ودعت حماس في بيان إلى تحرك عربي وإسلامي عاجل يشمل قطع العلاقات وسحب السفراء للدول التي تقيم علاقات مع الاحتلال وتفعيل أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لكبح العدوان. وأشارت إلى أن الاحتلال المجرم يواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث نفذ فجر اليوم مجازر مروعة بحق العائلات النازحة في أماكن لجوئها أسفرت عن عشرات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، بينهم جثامين متفحمة. تفيد المصادر الخبرية أن حماس وكيان الاحتلال يطلعان على ورقة قدمها الوسيط الفلسطيني الأمريكي بشار بحبح بالتعاون وبموافقة المسؤول الأمريكي ستيف ويتكوف. وأوضحت تلك المصادر أن الورقة المقدمة عرضت وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما مع الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء وعلى دفعتين، فيما عرضت حماس وقفا لإطلاق النار لمدة 90 يوما مع الإفراج عن 10 أسرى، 5 منهم أحياء و5 أموات، لكن الجانب الأمريكي وافق على 70 يوما وهما يدرس حاليا. اقتحم مستوطنون صهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، وأفادت مصادر محلية باقتحام أكثر من 700 مستوطن بينهم وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، حيث أدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته. وقام أكثر من 200 عنصر من شرطة الاحتلال بالانتشار في باحات الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث تخللها إساءات وانتهاكات لحرمة المسجد بطريقة غير مسبوقة. يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين والمضايقات على المصلين تضاعفت في الأيام الأخيرة وسط دعوات من قبل جماعات استيطانية إلى المزيد من الاقتحامات. استقال رئيس منظمة إنسانية خاصة مدعومة من الولايات المتحدة مكلفة بإدارة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وفق الخطة الإسرائيلية، وأعلن المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية جيك وود، أعلن استقالته من منصبه احتجاجا على ما وصفه بعدم قدرة المؤسسة على تنفيذ خطة توزيع المساعدات في غزة بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية في ظل إشراف إسرائيلي مباشر على العملية. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تؤكد أن جرائم كيان الاحتلال في فلسطين تمثل وصمة عار في جبين العالم. عشرات الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال في جرائم مروعة ترتكبها قوات الاحتلال في غزة. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وسط تضييق على المقدسيين. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
أبد والله ملعوفة.
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية يطرد كل بني صغيان.
الموهوب لنا والبحر لنا ستعود لنا وتصل وطنا
خزي المحتل سنطرده وسنجزمه بشهادتنا
سيعود المجد لأمتنا ونوابها يا قدسنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة بين معادلة المقاومة وجبهات الإسناد. ما الذي يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع؟ ماذا عن خشية الأوساط الأمنية في الكيان حيال التصعيد؟ وماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ إذن غزة بين معادلة المقاومة وجبهات الإسناد محورنا سيكون في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأفاضل أينما كنتم. يتكيف العالم مع العبادة المفتوحة في قطاع غزة لدرجة يبدو معها عقب كل مجزرة في انتظار المجزرة التالية. الانتقاد المتزايد لسلوك العدو من الغرب والشرق لم يترجم لردة فعل تقطع عن مجرم الحرب سلاح المحرقة ووقف عدوان يمضي الصهاينة في يومياته بوصف حرب الخير على الشر، ولا ينفكون يتحدثون منذ قرابة عامين عن حقهم في الوجود والاستقرار فيما يمحون شعبا آخر من الوجود ويستأصلونه من الخارطة. وسط هذا كله يتردد السؤال وسيظل يتردد مع كل يوم في العبادة يبحث عن قوم غزة وماذا ينتظر الجيران والملياران ومن يقدمون رفضهم للمعايير التي يدار بها العالم، ويدركون أن التحدي عاصف بكل العرب والمسلمين وأن تلبية نداءات استغاثة غزة ليس أمر تعاطف وتضامن وإنما أمر مصير ووجود يستدعي النفير للدفع عن المستقبل. ذلك أن من ضيع يومه كان غده أضيع. وحتى لا يكون الأمر كذلك، لا ينبغي أن يستمر التيه على الساحة الفعلية لمواجهة العدو، وثمة أشكال مختلفة لقتاله، وقد أثخنته أيام المعركة وهو يترنح وإن ادعى التقدم في القطاع وتقطيعه، وسيسوء وجهه حتما، وسيجد نفسه باحثا عن خطط بديلة كما فعل غير مرة. وفي ذروة التحدي يحتفل اللبنانيون بالذكرى 25 للتحرير، فيما يتولى اليمنيون استنهاض التحركات الضاغطة في عمق الكيان الذي تعاني قواته اليوم من أعلى نسبة في الصدمات النفسية والتهرب من الخدمة العسكرية على أرضية المواجهات في غزة. إلى الزميل أحمد الدهمي والتقرير التالي.
كشف تقرير نشرته معاريف العبرية منسوب لحركة أمهات على الجبهة عن أرقام صادمة تعكس حالة انهيار نفسي تمس الجاهزية القتالية لعصابات جيش العدو الإسرائيلي. النصيب الأوفر لصفوف الاحتياط الذي انخفضت فيه نسب التجنيد من 95% في بداية الحرب إلى 75% فقط حاليا، وهو وفقا للتقرير أعلى مؤشر على تراجع الرغبة في الانخراط في التجنيد. الأمر لا يتوقف عند الاحتياط، فالتقرير يشير إلى نسب غياب صادمة في بعض الوحدات النظامية تصل إلى 50%، نصف القوة غير موجودة، ما يعني خرقا في الجاهزية البشرية ويعكس مدى الإرهاق الذي وصل إليه الجندي الصهيوني. الجانب الأكثر خطورة يتمثل في الصحة النفسية للجنود، فأكثر من 3500 جندي تم تصنيفهم بغير اللائقين للخدمة، وذلك لأسباب نفسية، بينما بلغ عدد من يعالجون من ردود فعل قتالية 2000. وتتحدث دراسة أخرى عن 12% من جنود الاحتياط يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. الضغوط النفسية تتجسد في أرقام مرعبة. عام 2024 شهد أعلى معدل انتحار بين جنود جيش العدو منذ عقد كامل، بواقع 21 حالة مؤكدة، نصف هذه الحالات كانت بين جنود الاحتياط. التقرير ألمح لوجود حالات غير موثقة، مما يعني أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. تداعيات الحرب لم تقتصر على الجبهة، امتدت لتضرب النسيج الاجتماعي داخل كيان العدو. استطلاع حديث يكشف أن أكثر من نصف الشباب الإسرائيليين تدهورت صحتهم النفسية، ونصفهم واجهوا صعوبات مالية. الأدهى من ذلك ارتفاع نسب الطلاق وتفكك الأسر والعنف المنزلي، خاصة بين عائلات جنود الاحتياط كواحدة من إفرازات الحرب الأطول التي يخوضها كيان العدو في تاريخه.
تحية طيبة للزميل أحمد الدهمي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعين الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام ورحمة الله، والسلام لكم ولكل المستمعين.
شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الفاضل في هذا اللقاء. يواصل العدو عدوانه على القطاع الذي يتسم اليوم بحرب إبادة تحت عنوان عربات قدعون، مع عودة التلويح بالتهجير طبعا. كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية، وماذا في إعادة التلويح بالتهجير لسكان القطاع؟
بداية يا سيد الكريم، هذا ليس بداية تصعيد، هذا التصعيد مستمر، يعني تقريبا 18 شهر، سنة ونصف أو سنة وثمانية أشهر، التصعيد مستمر الصهيوني. الأهداف الصهيونية، عاجز نتنياهو عن تحقيق أي هدف من أهداف عمليته الإجرامية، لذلك هو يلجأ إلى القتل. وما سمعناه بالأمس من السيناتور الأمريكي بإلقاء القنبلة النووية وقصف قطاع غزة بالقنبلة النووية، هذا يؤكد الانسجام الأمريكي مع أهداف نتنياهو، مع أهداف أمريكا من الهدف العام من هذه الحرب. يعني الهدف العام من هذه الحرب هو قتل كل الشعب الفلسطيني ومن بقي منهم، يرحل، يعني بالأصل هو للقتل وليس للترحيل. هذه نقطة جدا مهمة، لأن الشعب الفلسطيني عندما يرحل بالقوة وقسرا عن أرضه سيعقد عزيمته من جديد للعودة إلى أرضه. ونحن في لبنان نشهد أن الفلسطينيين هم يريدون العودة إلى أرض فلسطين. هذا الموضوع لا تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية ولا الكيان الصهيوني ولا أي من هذه الدول التي تساعد وتساند، لا سيما بعض الدول التي تدعي أنها عربية. لذلك بقرارات نتنياهو وباجتماعاته، وبالأمس كان لدي اجتماع أمني كبير وموسع أمني، واليوم قرأنا بأن هناك استدعاءات جديدة، مدد الاستدعاء استدعاءات حتى شهر آب، وهذا مؤشر على أن المعركة ستستمر وهو لن يتراجع ولن يتوانى، وعلى الرغم من كل ما يتعرض له من نقد داخلي من رؤساء الوزراء السابقين الصهاينة أو من المجتمع. وخير دليل ما قدمتموه حضرتكم الآن في هذا التقرير الاجتماعي، وأنا هنا أشدد وأبارك لكم على هذا التقرير، وأدعو كل وسائل الإعلام أن تدخل في هذه العمقية الداخلية لدى الكيان الصهيوني في مسألة العقد الاجتماعي والعقد النفسي والمعنوي لدى الصهاينة. يعني استحضار ما هو مغطى من الصهاينة وإبرازه لكل العالم ليدرك تماما أن حركة المقاومة الفلسطينية في فلسطين وحزب الله في لبنان واليمن والجمهورية الإسلامية هم فعلا منتصرون، وهذه التداعيات النفسية والاجتماعية هي تداعيات نتيجة الحرب القاسية التي يقودها نتنياهو ضد أهل الأرض. يعني نتنياهو طالما يصعد من عمليات العسكرية في مقابل في مكان آخر هو يخسر كثيرا، بدءا من المجتمع ومن ثم داخل العناصر العسكرية الصهيونية. لذلك هو أعجز من أن يحقق أي هدف عبر السلاح.
نعم، بالرغم من التحشيد العسكري دكتور، المنظومة العسكرية اليوم في كيان الاحتلال أقل اندفاعا مما كانت عليه سابقا، وطبعا تصدر عنها بين الحين والآخر تحذيرات من أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى قتل المحتجزين، لكن هذه التحذيرات باتت تستخدم بشكل متزايد كذريعة للحد من الخيارات العسكرية وتجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع. إلى ماذا يعني يعزي هذا التردد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بشأن تجنب العمليات النوعية والتوغلات العميقة في القطاع؟
نتنياهو بالأصل هو غير مبال للأسرى الصهاينة عند المقاومة في فلسطين. لو كان فعلا يريد تحرير هؤلاء الأسرى، يعني حركة المقاومة في فلسطين وفصائل المقاومة عرضوا منذ سنة، يعني منذ 27 في مساء 27 الأول عرضوا آلية لإطلاق هؤلاء الأسرى، التفاوض، إطلاق الأسرى، فتح المعابر، فك الحصار، وهو غير مبالي حتى بأرواح هؤلاء الصهاينة. في المقابل نحن نجد بأن تشديد الحصار وقصف أماكن وجود هؤلاء الأسرى هذا ما يقوله الصهاينة وليس نحن، يعني هم يقولون بأن نتنياهو يتعمد قتلهم من أجل المزيد من القصف والقتل. أيضا في مسألة أخرى كنا سمعنا في زمن بايدن واليوم ترامب، يعني ترامب استطاع أن يعقد صفقة أخرج أحد الأسرى الصهاينة الأمريكيين. طيب لماذا لا يقدم على هذا الموضوع نتنياهو؟ هذا الموضوع حتى هل تظن أن ترامب يسمح بإطلاق كل الأسرى وإيقاف هذه المعركة؟ تصريحات ترامب تشير بأنه هو من يريد أن يحكم قطاع غزة، يعني التنفيذ بالأداة العسكرية والجنود الصهاينة، ولكن المستفيد هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما يشير ذلك إلا أن هذا القرار هو قرار من أعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية بإبقاء الدم الفلسطيني هادرا على الأرض مقابل تحقيق مكاسب اقتصادية لترامب ولغير ترامب، ومقابل بقاء نتنياهو على سد في سدة الحكم وإطالة عمره السياسي. هذا هو بمحصرة هذه المعركة. أما هدف تحقيق تحرير الأسرى الصهاينة هو هدف بعيد جدا، وأصلا هم لم يطرحوا هذا، فقط للتداول الإعلامي، فقط لإقناع بعض الصهاينة بما يجري. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم العنصر اليهودي في فلسطين المحتلة من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، أهداف ترامب الاقتصادية. ممنوع أن يوقفوا الحرب من أجل تحقيق حلم السيطرة على غزة، وهذا ما أعلنه ترامب صراحة. يعني ليس فقط الدول العربية هي أداة بيد ترامب، حتى الصهاينة حتى اليهود كلهم أدوات بيد ترامب. لذلك نحن نقول لهذه الأمة، الأمة العربية والأمة الإسلامية، أنتم مصيركم سيكون نفس مصير الضفة الغربية ونفس مصير قطاع غزة. يعني من يسكن في الأردن ليس بعيدا عن هذا الموضوع. طالما أن ترامب يفتح حلمه باحتلال هذه المنطقة والمكاسب الاقتصادية، هو لن يتوانى عن احتلال أي دولة أخرى ما بعد غزة.
دكتور،
العقدة الأولى هي غزة، بحال سقطت ستكون بقية الدول هي اللاحقة.
دكتور، دعني أنتقل إلى الساحة اللبنانية وأعرج عليها. 25 عام على ذكرى التحرير، البارحة كنا أمام كلمة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، أكد فيها على مكانة المقاومة في المواجهة مع العدو. ما الذي تجسده هذه الذكرى اليوم في ظل وجود قوات الاحتلال في الجنوب وهناك أصرار غربي على نزع سلاح المقاومة؟ ماذا في ذكرى التحرير اليوم؟
أنا أحيلكم إلى كلام أو مقولات أو مقالات الإعلام العبري الصهيوني. يعني بالأمس كنا نحن في ذكرى 25 أيار، وما قبل الأمس يعني أول من أمس السبت كانت هناك انتخابات في منطقة الجنوب، في انتخابات البلديات في لبنان. الإعلام العبري وكل الطاقم السياسي الصهيوني كان يراقب هذه العملية بدقة، وصل إلى نتيجة هم يقولون بأنهم وصلوا مستحيل أن يقضوا على المقاومة. يعني عندما كانت هذه الانتخابات تجري في ظل هذه الهجمة الصهيونية الشرسة والقتل والتدمير، في يعني صادف بأنه في 25 أيار شاهدوا أن شعب المقاومة هو المقاومة اليوم. يعني لم نعد نقول بأن هذه هي بيئة المقاومة على الإطلاق، نحن نقول اليوم بأن هذه هي المقاومة، هؤلاء الناس هم المقاومة. يعني المقاومة لها عدة أوجه، منها الوجه السياسي، الوجه الثقافي، الوجه الاجتماعي، الوجه البلدي، بالإضافة إلى الوجه العسكري. اليوم أثبت الجنوبيون وأثبت أهل البقاع وأهل بعلبة وأثبت أهل منطقة جبال في الشمال غرب لبنان وفي الضاحية الجنوبية وبعض المناطق الأخرى أنهم هم المقاومة وليسوا فقط بيئة المقاومة. هذا من جانب. من جانب آخر، نحن عندما نقول بأن نتنياهو يعترف ويقول بأن كل هذه الغرائب وكل هذه الاعتداءات لم تحل مشكلة نتنياهو، بمعنى أنه لم يستطع أن يمنع حزب الله امتلاك السلاح، لذلك قال سيكون لدينا بدائل أخرى عسكرية. يعني نحن في لبنان نتحضر إلى ما هو يمكن أن يكون عمل عسكري مشابه للذي كان سابقا في العام الماضي. أيضا هو يقول وإعلامه يقول مستحيل إنهاء هذا الوجود لحزب الله، لأنه هو أولا عقائديا فكريا ثقافيا إضافة إلى الجانب الأمني والعسكري. يعني عليهم كما أكد بالأمس سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم وقال إذا كنتم تستطيعون أن تزيحوا أو تزيلوا لبنان تستطيعون حينها أن تزيحوا حزب الله، بمعنى أن حزب الله هو لبنان، بمعنى أن حزب الله هو هذه الأرض، بمعنى أن حزب الله هو الحامي والمدافع عن لبنان كل كل لبنان، وإن غاب سيدنا الأقدس هو الذي صنع تاريخ 25 أيار مع المجاهدين والشهداء. لذلك حزب الله هو مستمر على هذا النهج، ويستحيل على أي دولة في هذا العالم
أن تمنعه
على حزب الله.
في ذكرى التحرير دكتور، يعني في لبنان، في ذكرى التحرير في لبنان، ومع تصاعد العدوان على القطاع بموازاة العمليات النوعية للمقاومة ورفع سقف الإسناد اليمني كذلك، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة باختصار دكتور؟
نعم، بالنسبة للدعم للمقاومة، ما زال محور المقاومة قائما. طلب حزب الله موجود، وهو يقول وأكد بالأمس الأمين عام أنه لن يستسلم، لن، أداة قطع للمستقبل. وأيضا حركة أنصار الله والقوات اليمنية هم اليوم يدخلون بقوة في عملية دعم المقاومة في فلسطين، وأيضا المقاومة نفسها في فلسطين هي موجودة. لذلك هناك أدوار لمحور المقاومة في الحد الأدنى أنهم لن يستطيعوا القضاء عليه، بالحد الأدنى أن المقاومة في فلسطين ثابتة وباقية، وأن الشعب الفلسطيني أصبح اليوم أيضا هو المقاومة بعينها وليس فقط بيئة للمقاومة. لذلك نحن نتوقع أن يعود محور المقاومة إلى وجهه كما كان عليه قبل سنة ونصف.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا دكتور على هذا الحضور، بارك الله بكم.
لكم كل الشكر.
تحية. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج. نواصل حديثنا في غزة، حيث العدو يواصل عدوانه في القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. عن آخر التطورات في قطاع غزة وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
الحقيقة نبدأ بما وصلت إليه أعداد الشهداء منذ ساعة الفجر، والتي وصلت إلى 67 شهيدا، بينهم 36 شهيد في قصف مدرسة فعل الجرجاوي التي قمنا بجولة عليها صباح اليوم، وقد شاهدنا عدد كبير من الفصول المدرسية وقد احترقت تماما نتيجة إطلاق إسرائيل 3 صواريخ على الفصول المدرسية. هؤلاء فروا من جحيم القصف الإسرائيلي من بلدة بيتلاهيا، فلاحقهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة فم الجرجاوي في حي الدرج وسط مدينة غزة. الغارة الثانية كانت في شرق جباليا في عزبة عبد ربه، وصل عدد الشهداء فيها إلى 20 شهيدا، وبينهم عدد كبير من الأطفال والناس غير قادرة حتى على نقل الشهداء إلى المشافي. المجزرة الثالثة كانت في حي رمال بمدينة غزة، 8 شهداء قطفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن 3 مجازر خلال ساعات قليلة في مدينة غزة والشمال. في جنوب قطاع غزة الأوضاع كانت صعبة أيضا، جيش الاحتلال نفذ عدد كبير من الغارات في خان يونس متفرقة، أدت لاستشهاد 13 مواطنا فلسطينيا. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، بدءا من خان يونس التي دمر جيش الاحتلال الأحياء الشرقية فيها، القرى الشرقية بني سهيلة عبسان خداعة التي دمر فيها عشرات المنازل هذه الليلة جيش الاحتلال الإسرائيلي. أصوات الانفجارات لم تتوقف طوال ساعات الليل أيضا في شرق مدينة غزة وفي شمال القطاع. جيش الاحتلال ماضي في تنفيذ عملية عربات بدعون، ويقوم بقتل النازحين في كل مكان من قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,939 شهيد، والإصابات 122,797 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,785 شهداء و 10,756 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 38 شهيدا و 204 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وطبعا أحبتنا الأكارم في القدس، أيها الأحبة، اقتحم المستوطنون صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. هذا وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين وبينهم وزير الأمن القومي في الكيان تمار بن غفير وعضو الكنيسة عميد هاليفي اقتحموا الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت ذات المصادر أن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المسجد، وحاول أحدهم إدخال أدوات توراتية بهدف أداء طقوس تلمودية في باحته. كما رفعت إحدى المستوطنات علم الاحتلال داخل المسجد في خطوة خطيرة واستفزازية. وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوة أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم للمستوطنين لتنفيذ اقتحام واسع للأقصى في الذكرى العبرية لاحتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس. ومساء الأحد اقتحمت حشود من المستوطنين بمشاركة وزيرة الداخلية الأمريكية ساحة البراق احتفاء أو ساحة البراق احتفاء بذكرى احتلال القدس، وذلك قبل ساعات قليلة من مسيرة الأعلام الاستيطانية. في المقابل تصاعدت الدعوات الشعبية لتكثيف الرباط في ساحات الأقصى والتصدي لمسيرة الأعلام الاستفزازية إلى جانب حماية المسجد من تصعيد المستوطنين المتزايد في ذكرى احتلال القدس. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الكرام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين 8 من المواطنين خلال حملة دهم في الضفة الغربية. ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة المطارد محمود الفسفوس بعد اقتحام منزله في مدينة دورا جنوب الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس واعتقلت الشابين محمد أبو سياج ومصعب بهجات صوافطة بعد اقتحام منزليهما. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا واعتقلت 3 شبان بعد دهم منازلهم. هذا وأفادت مصادر مقدسية أن المعتقلين هم إبراهيم أبو غوش ومصطفى مطير وسند أبو البدوي. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد زيد من داخل منزله في نزلة الشيخ زيد غرب مدينة جنين. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال شابا من خلال اقتحامها مدينة البيرة وعدة بلدات وقرى في المحافظة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل شابا خلال اقتحام حي الأرسال في مدينة البيرة. وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله وقرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله دون أن يبلغ عن اعتقالات. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مساء الأحد عدة قرى وبلدات في محافظة طول كرم. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عنبتة وبعلة أو بلعة شرق طول كرم من حاجز عناب العسكري، واعترضت حركة المواطنين المركبات قبل أن تواصل سيرها باتجاه منطقة الشعراوية شمال المحافظة. هذا وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير الغصون وسط إطلاق قنابل الصوت صوب المواطنين، واحتجزت الشاب قصي جبر عادة وأخضعته للتحقيق الميداني واعتدت عليه بالضرب المبرح، وتم نقله طبعا على إثرها بواسطة مركبة إسعاف إلى مستشفى.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل وتمركزت في الشارع الرئيسي ونشرت فرق مشاة عند جوانبه. إلى لبنان مستمعين الأكارم، حيث أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بعد وفي كلمته بالذكرى 25 للتحرير أن المقاومة باقية وثبتت يوما بعد يوم أنها الخيار للتحرير، وهي التي أنهت خيار التوسع للعدو وقدرته على قضم أجزاء من لبنان. أضاف الشيخ قاسم في كلمته أن المقاومة خيار الشعب والمؤمنين بها، وهي باقية بالشهداء والأسرى والجرحى والعوائل والأطفال الذين يتمنون أن يكونوا في المقدمة للدفاع عن الوطن.
المقاومة مستمرة، هي خيار الشعب وخيار المؤمنين بها. المقاومة خيار وشعب وإرادة. إذا في حدا عم بيناقش تبقى المقاومة ولا ما بتبقى، من قله باقي وعلى قلبك باقي، أنت اللي ما بدك، وبالدماء وبالعطاءات باقي، وبالعز باقي، وبالانتصارات باقي، باقي بالشموخ بالكرامة، باقي بالشهداء وبالجرحى وبالأسرى، باقي بالعوائل الطيبة الطاهرة المؤمنة، باقي بالأطفال الذين يتمنون أن يكونوا في المقدمة من أجل أن يدافعوا عن الكرامة وعن الوطن. اللي عندهم هيك ارتباط بالله عز وجل وبالأرض وبالكرامة لا يمكن أن يهزموا أبدا، والنصر سيواكبهم دائما.
وبمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أضاف سماحة الشيخ قاسم أن المقاومة أحدثت تحولا في فلسطين المحتلة ووضعت الاحتلال على طريق الزوال، مؤكدا أنها المقدمة التي صنعت كل ما بعدها.
المقاومة نشأت لضرورة في المواجهة، لأنه لا يمكن أن يبقى لبنان بلا مواجهة لهذا العدو، والمقاومة هي الحل الطبيعي عندما لا يكون الجيش قادرا، وهي السند للجيش عندما يكون قادرا. ثانيا، نقلت لبنان من الضعف إلى القوة. ثالثا، المقاومة تبين أنها الخيار الوحيد للتحرير. رابعا، انتهت قدرة إسرائيل على التوسع في لبنان، لم تعد قادرة على أن تقدم لبنان أو أن تتوسع في لبنان حتى ولو قامت بأعمال متعددة. خامسا، زمن الانتصارات الذي افتتح بهذا الانتصار العظيم في أيار سنة 2000 أحدث تحولا في فلسطين المحتلة، وانطلقت مجددا المقاومة المسلحة وصنعت المعجزات، واستطاعت أن تربك هذا العدو وأن تجعله على طريق الزوال إن شاء الله تعالى. عيد المقاومة والتحرير هو المقدمة التي صنعت كل ما بعده.
وما بين تحرير العام 2000 واليوم قصص خالدة تحكي صمود ووعي شعب تكسرت أمام أرادته ومقاومته عنجهية المحتل. إلى الزميل حسن ماجد والتقرير التالي.
في مشهد يتكرر عبر العقود، يثبت الشعب المقاوم مجددا أن الإرادة الشعبية حين تتكامل مع المقاومة المنظمة تصنع المعجزات وترغم العدو على الانكسار. من عام 2000 إلى عام 2025 يتجدد النبض ذاته والعنوان لا يتغير.
حمدا لله أتى الظفر، حمدا لله.
في 24 من أيار عام 2000 سجل النصر الأول من نوعه في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال دون قيد أو شرط. لم يكن هذا الإنجاز وليد قرار سياسي، بل نتيجة عقود من التضحيات تلاحمت فيها بنادق المقاومة مع صمود الناس الذين احتضنوا المقاومين. يومها لم تقتصر البطولة على المقاتلين في الجبهات، بل كان المدنيون أيضا جنودا في معركة الإرادة. لم يرهبهم القصف ولا التهديد، فاستقبلوا التحرير بالدموع والفرح، وهم يفتحون أبواب منازلهم ليعلنوا نهاية زمن الاحتلال.
الحمد لله رب العالمين، هذا نصر من الله تعالى.
واليوم في عام 2025 يتكرر المشهد بألوان أشد، ولكن بالروح ذاتها. الاحتلال يحاول مجددا أن يخضع شعبا قرر أن لا يركع. دباباته وطائراته وتقنياته الحديثة لم تنجح في كسر الإرادة الشعبية التي أظهرت شجاعة مذهلة، فكان الأطفال والنساء والشيوخ جميعهم مقاومون في وجهه.
بساحة حولة حد الحسينية وهذا الجامع حدنا، وصلنا ما نطرنا القرار ولا نطرنا 18 شهر ولا نطرنا الجيش يفتحلنا الطريق. نحن فتنا ما سئلين، بدنا نروح دم، بدنا نسقط، بس بدنا نفوت على بلدنا.
مشاهد التحدي لم تكن فقط على الجبهات العسكرية، بل في كل حي وزقاق. السواتر البشرية أمام الدبابات، توثيق الجرائم بكاميرات الهواتف، وفتح البيوت للمصابين، كلها مشاهد رسمت ملامح مرحلة جديدة من المقاومة الشعبية المتكاملة مع العمل المقاوم المسلح. الفارق بين عام 2000 و2025 ليس في جوهر المعركة، بل في اتساع رقعة الوعي الشعبي وتطور وسائل المواجهة. في المرتين أكدت الشعوب أنها جزء لا يتجزأ من معادلة النصر، وأن سلاح الوعي كما البندقية قادر على قلب المعادلات وعلى تجديد مشهد تحرير العام 2000 في المناطق الحدودية التي ما تزال محتلة في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
هذا وباركت حركة الجهاد الإسلامي للشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية عيد المقاومة والتحرير، مشددة على أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا الصمود والتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب اللبناني وقوى المقاومة وفي مقدمتها حزب الله. كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هذه الذكرى المجيدة تأتي اليوم في ظل حرب عدوانية صهيونية شاملة بشراكة أمريكية كاملة، مما يفرض الاستمرار في خندق المقاومة والمواجهة وتأكيد وحدة الموقف والمصير. كما اعتبر المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن أن انتصار المقاومة الإسلامية عام 2000 شكل متغيرا استراتيجيا مهما في إطار الصراع العربي والإسلامي مع العدو الصهيوني، داعيا إلى استلهام الدروس التاريخ التي أكدت أن قوة لبنان كانت وستبقى في مقاومته الشريفة. شهدت مدينة اسطنبول مستمعين الكرام تجمعا حاشدا للجالية العربية، حيث نظموا وقفة احتجاجية نصرة لفلسطين وغزة ورفضا للعدوان الصهيوني المستمر على القطاع. جاءت الوقفة تعبيرا عن التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني ودعما لحقوقه المشروعة. عبر المشاركون في الوقفة عن غضبهم واستنكارهم لما يجري في غزة، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان ورفع الظلم عن غزة وأهلها. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
في مشهد عبرت فيه الجالية العربية في إسطنبول عن تضامنها العميق مع الشعب الفلسطيني، شهدت منطقة كايا شهير وقفة احتجاجية رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان على غزة، مطالبين بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع دون قيد أو شرط.
كيف حالنا إذا عرض أعمالنا على النبي ونحن مقصرون ونحن مذنبون ونحن لا مبالون ونحن لا يوجد عندنا فرق إذا استشهد فلان أو إذا رأينا الأطفال تجتت أو إذا رأينا الأطفال تقتل. نرى الأطفال كأنهم دمى، دمى مقطعة، الدماء كأنها ماء.
وقفة لبيك يا غزة اليوم من هون نوجه رسالة إلى أهل غزة، إلى أهل فلسطين وإلى أهالي غزة، خاصة أهالي غزة الصابرين الصامدين، منذ سنواتهم صامدين على أشرس القصف، أشرس المعارك.
نراهم يتزاحمون على قدر صغير من الطعام.
الهتافات التي صدحت بها حناجر المتظاهرين طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمحاكمة قادة الاحتلال على ما وصفوه بجرائم الحرب والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.
نتضامن مع أهلنا في غزة وندعو لهم بالثبات إن شاء الله ويتقبل شهدائهم، ونحن كسوريين معهم في المظاهرات وغيره وندعو لهم دائما في الثبات والنصر القريب إن شاء الله.
بالنسبة لموضوع اللي عم نشوفه نحن كشعوب إسلامية في المنطقة، في تخاذل كبير، وإن شاء الله في صحوة، راح تصير صحوة بإذن الله تعالى ويصل الحق لأصحابه، والشعب الفلسطيني وأهل غزة إن شاء الله النصر قريب لهم بإذن الله تعالى.
وأكد المحتجون على أهمية الاستمرار في حملات المقاطعة الاقتصادية للعدو الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التطبيع، داعين إلى دعم الجهود الشعبية والرسمية لوقف التهجير القسري الذي يتعرض له سكان غزة.
العشرات من أبناء الجاليات العربية المقيمة هنا في مدينة إسطنبول خرجوا نصرة لغزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي ولمطالبة حكومات بلادهم بضرورة اتخاذ خطوات جدية من أجل إنهاء العدوان وإغاثة النازحين في قطاع غزة.
نشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في طهران العاصمة مستمعينا الكرام أقيم الحفل الختامي لمهرجان أفلام المقاومة في دورته 18. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
لأن الإعلام أكثر من نصف المعركة ولأن الرواية أخطر من الرصاصة، إذ لا يحفظ النصر إلا إذا كتب للتاريخ. المهرجان الدولي أفلام المقاومة بدورته 18 وفي يوم تحرير مدينة خرمشهر يوم المقاومة في إيران، كرم صناع الأفلام السينمائية والوثائقية من مختلف دول العالم. الحفل الختامي تحدث فيه اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية عن دور الفن الذي لا غنى عنه في صنع وحفظ الانتصارات.
قبل 43 عاما وفي مثل هذا اليوم عادت مدينة خرمشهر إلى حضن الوطن، وفي ظل عمليات صب القيم الثقافية الغربية في المجتمعات الإسلامية يقوم فن المقاومة بصون الهوية، لأنه فن يسعى لمنع دفن الأمم تحت أنقاض الغزو الثقافي للأعداء بجهود الفنانين الذين يصنعون هذه الحقيقة. مهرجان أفلام المقاومة يثبت أن لغة الفن قادرة على أن تروي حكاية هذا الصمود.
القسم الدولي من المهرجان ضم أعمالا من دول مثل تونس، الأرجنتين، إيطاليا وروسيا، حيث بلغ عدد الأفلام المشاركة أكثر من 3500، إضافة إلى أكثر من 800 عمل في قسم السيناريو.
المشاركات واسعة وكثيرة، كانت من دول أمريكا اللاتينية ومن شمال أفريقيا، وأيضا طبعا بحضور المقاومين من لبنان ومن العراق ومن اليمن ومن سوريا ومن الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا الحضور والتلاقح هو نوع من الارتباط الوثيق ما بين محور المقاومة وما بين القضية، والأفلام التي اليوم تطرح هي رسالة عظيمة لكل العالم أن السينما لا تخضع للسياسة، بل هي نصرة للمظلوم أينما وكيفما كان.
في هذا المهرجان اكتشفت أفلام مهمة جدا، أفلام ما ممكن رؤيتها خارج هذا المهرجان، لأنها أفلام المقاومة نحب نذكر تجربة اللي عجبتني كثير، هي تجربة 100 ثانية بلغة سينمائية متطورة تحكي كل ما حصل في فلسطين.
شاركت بعمل وثائقي من بوركينا فاسو حول توماس سانكارا الذي كان يعتبر تشي غيفارا إفريقيا. تشي غيفارا ولد في بلد الأرجنتين، ولهذا نشعر أننا مرتبطون بهذه القصة. شعب بوركينا فاسو يمر بلحظة مقاومة تستحق اهتمام العالم كله. أعتقد أن مهرجان المقاومة 18 يجمع بعضا من أفضل الأعمال الوثائقية والسمعية البصرية في العالم، وأن طهران أصبحت عاصمة المقاومة الثقافية في العالم، ولهذا نشعر بالفخر لوجودنا هنا اليوم.
هو حدث ثقافي وفني يشكل منبرا عالميا لأصوات الشعوب المناضلة وعدسة توثق الحقيقة وتعلي قيم الحرية والكرامة والعدالة كتبتها الكاميرات من ساحات المواجهة ومن قلوب الشعوب التي لا تزال تقاوم القهر بكل أشكاله.
نشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير مستمعينا الكرام، وقد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة.
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن جرائم كيان الاحتلال في فلسطين تمثل وصمة عار في جبين العالم. عشرة شهداء غالبية من النساء والأطفال في جرائم مروعة ترتكبها قوات الاحتلال في غزة. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وسط تضييق على المقدسيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المعضلة الأبرز في منطقتنا هي استمرار جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة في ظل الصمت العالمي المخجل. وقال إسماعيل بقاي أن الكيان الصهيوني يواصل قتل الأطفال والنساء ما يمثل وصمة عار في جبين العالم، مضيفا أن شعوب المنطقة لن تنسى هذه الجرائم، لا سيما تواطؤ بعض الدول من خلال دعمها الشامل للاحتلال. وأوضح أن هدف إيران من المفاوضات غير المباشرة